إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس، إن في حاجة إلى موضوع من مواضيع أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، وهو أخص وأولى أن يعتني المسلم به والمسلمة، وأن يعتني به أيضا من رؤساء ومرؤوسين أو ملكا ومملوكين أو على مستوى الأسر والأفراد، ألا وهي أيها الإخوة مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله في السر والعلن وفي الظاهر والباطن وفي الاجتماع والخلوات وبالانفراد أو كان بين الناس أو مع أناس آخرين. هذا الموضوع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في حديث عمر رضي الله عنه، الحديث الطويل، سأله عن هذا الموضوع وهو الإحسان، وهو مراقبة الله سبحانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. هذه المراقبة أيها الإخوة التي نحن في حاجة إليها، وكل مسلم ومسلمة في حاجة إليها، مراقبة الله سبحانه في السر والعلانية، بالابتعاد عن المعاصي والجرائم والمخالفات، والقيام بأوامر الله سبحانه وتعالى، سواء كان الإنسان أو كان هذا العمل مما يؤدى بين الناس أو كان بالانفراد، فمراقبة الله سبحانه من أهم ما يكون. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لهذا الحديث، قال: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنفرض أننا أمام خالقنا وهو يرانا، سنستفرغ كل جهودنا من خضوع وخشوع وتتميم للعبادة التي نحن فيها، ونستحضر الظاهر والباطن في تتميمها. ثم قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله، أي اعبد الله في جميع العبادات، بأن تراقب ربك فيها وتعبد الله عز وجل وكأنك تشاهده وكأنك تعاينه. ولذلك أيها الناس، لو أن أحدنا يعمل عملا يوميا أو شهريا وهو عند صاحب العمل، كيف سيكون في عمله وصاحب العمل واقف عنده؟ هذا الأمر ملموس ومشاهد. كيف يكون الإنسان في القيام بعمله؟ ما سيدخر من سوءه شيء، ومن خبرة في العمل، ومن جودة في العمل، ومن إحسان في العمل، إلى غير ذلك. لما يكون الإنسان بهذه الحالة؟ وهذا مما نشكو إلى الله، ونسأله أن يرزقنا وإياكم مراقبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. قال: اتق الله، أو عليك بتقوى الله ما استطعت، عليك بتقوى الله ما استطعت. وفي حديث معاذ أيضا وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الظرف المكاني، اتق الله حيثما كنت، هذا للمكان، أي مكان كنت فيه، سواء بانفرادك أو مع ناس آخرين، عليك أن تراقب الله. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، واتبع السيئة الحسنة. فيه إشارة على أن الإنسان ليس معصوما، وإنما يقع، فإن وقع منه شيء فجعل الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ومنته أن يجعل شيئا يمحو هذه الخطيئة وهذا الزلل، واتبع السيئة الحسنة. وفي حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: وإذا عملت سيئة فاتبعها حسنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات، لا إله إلا الله. ولذلك قال أهل العلم: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عملت حسنة سيئة فاتبعها بحسنة، هل مراد بهذه الحسنة التوبة أو أي طاعة من الطاعات؟ قال قوم: المراد به التوبة، وقال آخرون: أي حسنة من الحسنات. وقال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، قال: والحديث الذي يظهر أنه عام، أي حسنة. وهذا أيضا يرجح هذا الكلام، ويرجح كلام بن عثيمين رحمة الله عليه حديث أبي ذر هذا، قال: يا رسول الله، أن من الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات، أي لا إله إلا الله أفضل الحسنات. فعندك أمور كثيرة ممكن أي شيء يحصل منك أو لن يحصل منك، وأردت أن تستكثر من الحسنات وأن تستكثر من الخيرات والطاعات. هذه الكلمات التي قد ورد فيها أحاديث كثيرة أنها من أفضل الذكر ومن اختاره الله عز وجل واصطفاه، تلك الكلمات الأربع تستكثر منها. فقال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أفضلها، هي أفضلها، أي قول لا إله إلا الله. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، راقب الله حيثما كنت وأينما كنت، راقب الله عز وجل. هذه المراقبة تجعل الإنسان ويحصل للإنسان منها حصانة وحماية وعون من الله سبحانه إذا هو راقب ربه، إذا راقب ربه. وانظر أيضا إلى ذلك الرجل الذي أتته ابنة عمه وهي محتاجة وهو متسع الحال، فطلب منها أن تمكنه من نفسها وهي محتاجة فقيرة، وهي محتاجة، فذهبت ولم تمكنه حتى اضطرت اضطرارا بالغا، ضرورة بالغة، وجاءت إليه وطلبت منه مرة أخرى، وربما يكون أكثر من مرة، وهي تتردد عليه وهو يقول: إلا أن تمكني من نفسك. ولما رأت الضرورة مكنت، ولما تمكن منها ذكرته بالله، ذكرته بالله سبحانه وتعالى، وقالت له: اتق الله، اتق الله. فانظر قوة الإيمان، وهو من أصعب المواقف، من أصعب المواقف ومن أخطر المواقف. هذا الموقف قل من يمتنع وقد تمكن، ولكن هذه الأمثلة التي وقعت، التي وقعت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، بمعنى يرتفع عنه الإيمان والمراقبة تقل عنه أو تنعدم. وهنا لما قالت له: اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقه، قام عنها، قام عنها. يعني هذه، هذا قوة الإيمان، هذه قوة الإيمان والمراقبة، قام عنها وترك لها ما أعطاها، هذه مراقبة. على ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه، فالثلاثة الذين آواه من مبيت، وكان من أحدهم أنه راود ابنة عمه وكانت من أحب الناس إليه، فماذا فعل؟ امتنع أيضا لما ذكر، امتنع. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد شرحه للحديث قال: أي الخصال الثلاث كانت أخطر أو كانت أعظم؟ ورجح هذا الذي، تلك المرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، يعني الأمور مهيئة والدوافع مهيئة ومتوفرة، ولما يعني كان مراقبا لله تركها من أجل الله، وقال إنه يخاف الله رب العالمين. السبعة الذين آواهم المبيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذا المراقبة يا إخوان. لذلك تجد إنسان إذا كان عنده مراقبة وخوف من الله ويخاف مما يسخط الله ويبتعد عنه، لو كان الإنسان مثلا ذلك الذي يفجر وذلك الذي يقتل وذلك الذي يثور والذي يفعل ويفعل لو كان عنده مراقبة لله هل فكر في عمله الذي يقوم به مثلا أن هذا العمل يسخط الله أن هذا العمل يسخط الله لو راقب الله هل سيقدم إلى هذا العمل عليه ما سيقدم عليه هكذا أيها الإخوة ولذلك في هذا الحديث أن تعبد الله كأنك تراه إن كانت معصية راقب ربك وتذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول وماذا ستكون إجابته وإلى أين سيحكم بك إلى أين سيحكم عليك إذا أنت قدمت على العمل الذي يسخط الله والذي يغضب الله والذي يأباه الله ولا يرضاه لذلك على المسلم وعلينا جميعا أن نراقب ربنا سبحانه وتعالى ولذلك انظر قول الله سبحانه وتعالى وهو يشوق عباده ويشوق المراقبين والخائفين من الله شوقهم إلى هذا الجزاء وهذا العمل يعني ماذا ثواب من يراقب الله ومن يخاف الله قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان خاف قيامه بين يدي الله يوم القيامة فابتعد عن المعاصي في هذه الدنيا وعن البدع وعن ما يجلب له سخط رب العالمين يبتعد ويستكثر من طاعة الله ومن عبادة الله مراقبا لله أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تعين كأنك تعين كيف يكون شأن الإنسان إذا كان يراقب ربه فيقوم بالعبادة وهو كأنه يراقب ربه فالعاصي لو عصى هل يكون مراقبا لله ما يكون مراقبا لله وكما سمعتم بالنسبة للزنا وكذلك السرقة من يسرق لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن بمعنى أن الإيمان يرتفع عنه يبقى فيه أصله يرتفع عنه ويفعل ولو أن الإنسان ولو عنده حتى أطفالا لا يستطيع أن يقدم على السرقة ولا يقدم على الزنا ولا يقدم على شرب الخمر لا يستطيع يخاف وانظر هذا يكون خوفه من الناس أقوى من خوفه من الله وإذا اختلى انتهت محارم الله نسأل الله العافية والسلام ولكن قد جعل الله عز وجل التوبة جعل التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه إن حصل من الإنسان شيء لكن المراقبة مكانتها عالية عظيمة ولذلك هي أخص من الإخلاص كما في حديث معاذ بن جبل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم قال اعبد الله لا تشرك به شيئا واعمل لله كأنك تراه واعمل لله كأنك تراه هذا يدل على أن المراقبة يعني أخص من الإخلاص إخلاص أن تخلص العمل لله وهذا أن تجعل يعني قلبك معلق بخالقه معلق بخالقه وأنه قادر عليك وأن ناصيتك بيده، ناصيتك بيده وأنت ضعيف، خلقك من العدم وكونك إلى الحد الذي أنت عليه وتعيش في نعم الله وأنت في قبضة الله سبحانه وتحت قدرة الله، ولكن ربنا سبحانه من لطفه يمهل لعل الإنسان أن يتوب ولعل الإنسان أن يرجع إلى ربه ويتذكر إن حصل منه شيء زلل معصية رجع وتاب وندم واستغفر. لكن المراقبة شأنه عظيم، قال وأن تعمل لله كأنك ترى. كيف العمل؟ والمثل هذا الذي ضرب أن الإنسان لو عمل عند إنسان وصاحب العمل قائم عليه معروف كيف يعمل ما يلعب ولا يذهب بوقته كذا وكذا، لا أبدا، وهذا أمور ملموسة ومعروفة عند الجميع. ولذلك هذا أن تعمل لله واعمل لله كأنك تراه، واعمل لله كأنك تراه. وأذكر هذا الحديث حاضر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في معبر في سنة من السنوات الظاهر في وعلم 28، يعني أتذكر هكذا وكتبته رحمة الله عليه. فهذا الحديث أيها الإخوة فيه المراقبة بالوصاياه أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى إن لم تكن الآن أنت لابد أن تموت. تذكر هذا الموقف، هذا الموقف مما يرقق القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ وهو عام واعدد نفسك أنك من أهل القبور. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكر الموت في صلاتك، اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل لحري إذا ذكر الموت في صلاته أن يحسن صلاته. فصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، كيف سيكون؟ لا شك أنه يستفرغ طاقته في خشوع في حضور وفي استحضار عظمة الله وفي انقطاع الأثر أنه هذه آخر صلاة، كيف سيكون؟ اذكر الموت في صلاتك، أي صلى صلاة مراقب وصلاة كأنها آخر صلاة يصليها. هذه النصوص أيها الإخوة، وتلك الآية التي يعني تشهد همم أهل الإيمان والتقوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان كما في الحديث الصحيح، جنة من فضة آنيتها وما فيها، وجنة من ذهب آنيتها وما فيها، وما بين المنزلتين أو بين القوم ورؤيتهم لربهم إلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولمن خاف مقام ربه جنتان. لماذا؟ يعني هذا المكافأة وهذا الجزاء لمن خاف الله وراقبه، حتى كل إنسان يحاول. القلوب أيها الإخوة فيها قساوة صحيح، إلا من رحم الله، وإلا في هذه يعني النصوص التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر أيضا إلى حديث معاذ الآخر لما قال: يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وخلف أركان الإسلام، أركان الإسلام، وذكر أيضا أبواب الخير، وذكر عماد هذا الدين، مضر السنان هذا الدين، وعمود هذا الدين. ثم قال له: على أدلك على أبواب الخير. ومن ذلك ذكر له: وقيام الرجل في جوف الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. أيضا هذا مما يعين الإنسان على مراقبة الله والخلوة به، والخلوة به هذا مما من أبواب الخير، من أبواب الخير صلاة الرجل في جوف الليل، اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة، تتبع السيئة بالحسنة تمحوها. ولذلك الشيخ بن عثيمين يقول في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قال: تمحوها مجزوم، لأنه جواب الطلب، جواب الطلب، يعني وأتبعي هذا طلب فعل أمر، وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها. لو كان غير مجزوم لقال تمحوها، ولكن حرف العلة حذف للعامل. لذلك إذا أتبع الإنسان السيئة الحسنة تمحى تلك السيئة بالحسنة هذه، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنات إن وجد السيئات تمحى بالحسنات، تمحى السيئات بالحسنات، وإن لم توجد سيئات رفع في الدرجات، رفع في الدرجات، ورضا الرب ومحبة الرب للمكثر بالنوافل بعد الفرائض. ولا يحافظ على الفرائض إلا من راقب الله. أي والله حافظ على الفرائض، وهي أحد ما يكون إلى الله سبحانه. حافظ على الحفاظ أو المحافظة على الفرائض لا يقوم بها على وجهها المطلوب لا شك إلا مؤمن، إلا مؤمن. وإن ازداد من النوافل بعد الفرائض كانت منزلة رفيعة عالية تبلغ بصاحبها محبة الله له. وهذا هو الشأن، الشأن أن يبلغ الإنسان درجة في العبادة والطاعة إلى محبة الله له، هذا هو. لذلك إذا أحب الله العبد، إذا أحب الله العبد سدده في جميع أحواله، في جميع أموره، في جوارحه، سجده في جوارحه، في تصرفاته، لا يتصرف إلا بعناية الله ولطف الله وتوفيق الله وهداية الله، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، سداد، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وريله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا وعد من الله هذا الحديث القدسي. وهذا لا يحصل إلا بمراقبة العبد لله سبحانه وتعالى، القيام بما فرض الله عليه، وهذا معنى التقوى. اتق الله حيثما كنت، بمعنى أنك أن تقوم بما أوجبه الله عليك وتبتعد عما نهاك الله عنه، وأن تصدق بما كل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى. وإن زدت على الفرائض المستحبات وزدت أيضا على اجتنابك من المحرمات المكروهات، فهذا أمر جليل، تعتبر تقوى، يعني أكمل تقوى. أكمل تقوى وهو بيان الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مما افترضته؟ افترض الله على العبد اتباع الأوامر وفعل الأوامر واجتناب النواهي والتصديق بالمغيبات وبما وعد الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل المستحبات. وفي الجانب الآخر أيضا يبتعد عن المكروهات. ماذا يبلغ بالعبد؟ في الأخير قال: كنت سمعه. الله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه وصفات هذه أيها الإخوة. ولا يقول بمثل هذا إلا مؤمن كامل الإيمان والمسدد والمقارب أيها الإخوة. لكن لما الإنسان ينظر إلى أكمل المراتب يحاول، كما يقول الشاعر: وتشبهوا. يعني نحن نقرأ في سير السلف تجد العجائب، وأنت تقرأ يتقوى إيمانك وتشتد همتك وتشهد أيضا فكرتك إلى الاقتداء بهم، إلى الاقتداء بهم رحمة الله عليهم. كيف كانوا كيف في عباداتهم، في إيمانهم، في تقواهم، في طاعاتهم. يعني تقرأ تجد العجائب. وهكذا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في وصيته ما اكتفى. يا إخوان انظر، فالإنسان ما يكون في عبادته يعني الفرائض مجردة عن النوافل وعن الأشياء التي تعتبر ترقيعا لها إن وجدت ناقصة يوم القيامة وتكميلا لها، يكتفي بالفرائض وكأنه يمشي يعني مدفوح دفا، لا، يمشي برغبة وبمحبة إلى طاعة الله، ويحاول أن يكون له مجال في النوافل. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وهو يوصيه: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. كيف؟ واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، بمعنى لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله. وإن عملت حسنة أو سيئة فاتبئها بحسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني إذا كانت المعصية قد أعلنت بها، احدث توبة اعلنها، من تلك التوبة اعلنها، لأن المعروف عند الناس أنك على تلك المعصية، فأعلن توبتك بها. وإن كانت السيئة ما أحد علم بها بينك وبين الله، يعني تكون التوبة والحسنة أيضا سرا. وهكذا وهكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض الأحيان يطلب الصحابي مثلا أن يوصيه فيأتي بوصية مختصرة وكأن والله أعلم يأتي بتلك الوصية ما يناسب صاحبها. أوصني يا رسول الله. ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب لا تغضب. ذاك الأعرابي الذي لقيه وهو سائر فمسك بهطان ناقته وقال يا رسول الله أخبرني بعمل في الجنة ويباعدون عن النار. قال لقد وفق لقد وفق. ثم قال له أعد. أعاد سؤاله فأصبح بالتوحيد والمحافظة على الفرائض وأن يصل الرحم. كل واحد يعطيه وصية ما تناسبه، ونحن في أحوج ما يكون إلى هذه الوصايا، أحوج ما يكون إلى هذه الوصايا. وكيف الإنسان يا إخوان يقوم بهذه الوصايا أو يستطيع أن يطلع عليها إلا بالعلم، بطلب العلم والتفقه في الدين، التفقه في الدين. فهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراقبة الله سبحانه، ويعلم جبريل، وجبريل أعلم بذلك، لذلك كان كلما سأله قال صدقت، أخبرني عن الإحسان فأخبره بها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فصدقت. يسأل ويصدق بمعنى عالم. ولذلك هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على الدين بكامله بمراتبه الثلاثة وأخصها هذه المرتبة الأخيرة التي هي عبادة الله كأن الإنسان يشاهد ربه، فإن لم تحصل هذه المرتبة أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليعلم أن الله لا يغيب عنه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى سبحانه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد ابتدأ رحمة الله عليه ابتدأ الآية بالعلم وختمها واختتمها بالعلم كما ذكره ابن كثير في تفسيره، بمعنى أن الله عز وجل مع الإنسان في خلوته في اجتماعه في انفراده بعلمه للقرينة هذه إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأها بالعلم وليس هذا تأويلا بل هو هذا المعنى المتعين لهذه الآية وأمثالها، إن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. وانظروا أيضا هي تلك المرأة التي كانت تجادل في زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء. تلك المرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها وبينها كأنه الباب أو شيء يسير جدا، ما تسمع كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع كلامها وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، فهو يعلم سبحانه. ولو كنت في ظلمة ولو كنت في خلوة ولو كنت في مكان مغلق عليك بيبان، الله سبحانه وتعالى ما تخفى عليه، لا تخفى عليه، الله يعلم، يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فلا بد من مراقبته، فلا بد من مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلم والظاهر والباطن، بامتثال أوامره وترك نواهيه والقيام والوقوف دون حدود الله سبحانه، يراقب ربه. والآجال ليست ببعيدة أيها الإخوة، فالإنسان ربما يستطيل حياته ويرى أنه وما يتمتع به مثلا من الشباب والصحة، ربما يقول ذلك، لا لا تظن هذا الظن ولا يقع في نفسك هذا أيها الأخ الكريم، الموت ليس ببعيد. يخبرنا ليلة الأربعاء الشيخ محمد عزي حفظه الله، يقول له قريب متزوج على خالته، قال وهو على مستوى عنده مؤهلات، درس في أماكن كثيرة والمهم وعنده أشياء كثير، وهو رجل صالح ما شاء الله ويحاضر في الجامعة في صنعاء. المهم ليلة ما أخبرنا، قال ليلة أمس التي قبل تلك الليلة، الليلة التي حدثنا بها، قال تعشى ولا شيء فيه إلى منتصف الليل قبل أو بعد أصيب بجلطة. لا تأمن على نفسك أخي المسلم، لا تأمن على نفسك، لا تستبعد الموت. المراد بهذا مراقبة الله، المراد بهذا مراقبة الله، أن نراقب ربنا. لا تدري وربما تهم بشيء وتريد تذهب لقضائه فيحول بينك وبينه الموت، وربما تبات وأنت على خير ما يكون ومن أحسن ما يكون عافية بين أهلك، ويكون في بالك ستفعل وتفعل، وربما يكون عمل من حقه أن يضمن في اليوم الذي قبل اليوم الذي أنت جعلته له، وحال بينك وبين قضائه محل. فالمراد يعني بمراقبة الله أن تجعل، ولذلك في المثل لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، صحيح لا تؤخر العمل إذا حان وقته أن تؤخره إلى وقت آخر، الوقت الآخر في شيء آخر، يعني أي عمل حضر وقته، أي طاعة أي عبادة أي عمل حتى ولو كان عملا دنيويا وحصل وقته لا تؤخر، تقول لا غدا مثلا، عمل فيه عمل غدا فيه عمل آخر، وإن كانت طاعة لا تقول غدا، لا غدا انشئ طاعة أخرى، وهكذا هكذا نقول. ولعل الله أن يحصل من السامعين من يأخذ بهذا الكلام، وإن كان قائله قد يكون فيه التقصير إلى حد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نتمثل بقول فيما ينسب إلى سفيان بن عيينة، كان يقول هذا تواضعا منه رحمة الله عليه، سفيان بن عيينة العالم الجليل المحدث المتقن الثبت، يقول خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، واقصد بذلك وجه الواحد الباري، يعني اخلص عملك لله، خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، واقصد بذلك وجه الواحد الباري، إذا مررت بأشجار لها ثمر خذ الثمار وخلي العود للنار، خذ منفعتك، خذ ما ينفعك، حتى ولو رأيت من سمعت منه يعني ما يطبق ما يقوله خذ أنت. ولذلك اختلف أهل العلم في من يكون إنسان مرتكب لمعصية، هل يصح له أن ينسح وينهى عنها وهو متربص فيها؟ قالوا نعم، إن ترك الأمر بالمعروف صار مرتكب لمعصيتين، ارتكاب المعصية وعدم الأمر بها، ارتكاب المعصية مثلا حلق اللحية، هل له أن يقول حالق اللحية الواحد أخذ يا أخي اثر لحيتك؟ على ذاك لا يقول له يا أخي أنت ما لك متى في لحيتك، لا جزاك الله خير.
صحيح.
قال لو لم يقل له قال لكان عليه ذنبان، ذنب حلق اللحية وذنب ترك الأمر بها. فإذا سمعت شيئا يا أخي خذ به فائدة وأعمل بها واقصد بذلك وجه الله سبحانه بغض النظر عن قائلها، بغض النظر عن قائلها. وإن كان الإنسان إذا خالف ما يقول لا شك أنه يعتبر أمر قبيح، لكن أقول هذا يا إخوان جزاكم الله خير، فمراقبة الله سبحانه وتعالى تحمي صاحبها من مساوئ كثيرة. وانظروا إلى يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما حصل ما حصل، امرأة العزيز حماه الله، مراقبته لله سبحانه وتعالى، مراقبته لله. وهكذا فإذا راقبت ربك ابشر بالخير، ربما تكون النتائج بمراقبة الله ما تحصل عليه من الخير الكثير والتوفيق والسداد، وربما يحسن الله لك العاقبة والخاتمة، ربما يحسن الله لك هذا. وسلم الله، والقلوب بيد الله، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فعل المسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه كان كثيرا ما يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن لا يزغ قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من يحبه ويرضاه. نسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا، وأن يسقينا الغيث، لأن الجفاف ألحق بالأمة وأزهد الأمة وأزهد البلاد والذباب والدواب إلى غير ذلك. وربما يفر بعض الناس إلى ما يستورد من الخارج، يعني ما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. أين الاستغفار من المسلمين وكثرة الاستغفار في طلب حوائجهم؟ فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوفيقه، وأن يمن علينا بالأمن للبلاد والعباد، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، وأن يرخص أسعارنا، أن يرخص أسعارنا، وأن يأمن في أوطاننا، وأن يوفق ولاة أمورنا للعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المسلم سمع نصا من النصوص فأي جانب من الجوانب خضع له، خضع له واستمع له. ومثل لمصعب ابن الزبير حصل من بعض الأنصار، انظر يعني في السلف بغض النظر عن الجوانب الأخرى لمصعب، أحد الأنصار حصل منه شيء وبلغ مصعب فنوى بالانتقام منه من هذا الأنصار. فذهب أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مصعب بن الزبير وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم أو تجاوزوا عن مسيئهم. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. فنزل مصعب من على كرسيه، هو أمير، نزل من على كرسيه واضطجع وألصق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. يعني هذا الشاهد، يعني إذا سمع الإنسان قول الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حملته مثلا الحمية وأضرب الأمور على شيء وسمع شيئا يخالف هذا أن يخضع لما يسمعه من النصوص الشرعية، أن يخضع لها، وإن فعل ذلك فهو ممن وفقه الله. هذا مصعب. قال: فنزل من على كرسيه وألصق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، وعفى عنه، عفى عن ذلك الأنصاري. فهذا المراد بذلك أن الإنسان يكون مستسلما لشرع الله، خاضعا لشرع الله، إذا جاء شر الله على الرأس والعين مهما كان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يرزقنا علما نافعا.